بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، فمع الدرس 42 من قصص الأنبياء في أرض الإسراء، بعد أن حث موسى قومه من بني إسرائيل على الجهاد في سبيل الله ودخول الأرض المقدسة وفتحها وتحريرها من الجبابرة العمالقة الوثنيين، إلا أنهم تخاذلوا وجبنوا ونكثوا عهودهم وضعفوا عن المواجهة، فما كان منهم إلا أن قالوا: يا موسى، إن فيها قوما جبارين، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. مع ذلك قام رجلان وحث القوم على مجرد الدخول فإن الله سينصرهم. قال رجلان من الذين يخافون: أنعم الله عليهما، أدخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. مع ذلك لم يستجب بنو إسرائيل لا لموسى عليه السلام ولا للرجلين، وأكدوا خذلانهم موسى من الجهاد معه ودخول بيت المقدس بقولهم: يا موسى، إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. هنا أعلنوا عدم استجابتهم لموسى، وصرحوا بجبنهم، وأظهروا خورهم وضعفهم وتنصلهم من المضي مع موسى في هذه المهمة العظيمة. قالوا: يا موسى، وهذه فيها سوء أدب منهم. فهنا جمعوا بين سوء الأدب وقسوة القلب والجبن والخذلان، كل هذه جمعت في هذا المشهد وفي هذه الآية. قالوا: يا موسى، ما قالوا: يا نبي الله أو يا رسول الله، قالوا: يا موسى باسمه، وهذا سوء أدب منهم وقد اعتادوا على ذلك. قالوا: يا موسى، وذكروا ثلاثة مؤكدات بأنهم لن يدخلوا هذه القرية أو هذه المدينة الأرض المقدسة إطلاقا طالما فيها القوم الجبارين. قالوا: يا موسى، إنا، هذا المؤكد الأول، لن، هذا المؤكد الثاني، ندخلها أبدا، هذا المؤكد الثالث. ذكروا ثلاث مؤكدات، زادوا توكيدا بعدم دخولهم عن موقفهم الأول. قالوا: يا موسى، إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. هذا الموقف يظهر لنا جليا فضل هذه الأمة على سائر الأمم، ويظهر لنا بشكل واضح فضل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على سائر أصحاب الأنبياء الذين سبقوا، لأن هذا الموقف يذكرنا بموقف ذكره أهل السير كما في غزوة بدر، وبعض أهل السير يذكر هذا الموقف في صلح الحديبية، وبعضهم يذكره في موقف آخر. ولكن في البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: شهدت على موقف وكنت أتمنى أن أكون صاحب هذا الموقف، بينما النبي عليه الصلاة والسلام يدعو على المشركين، إذ جاءه المقداد بن الأسود وقال له: يا رسول الله، لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، بل نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك ومن خلفك، ولو مضيت لمضينا معك. وفي روايات أخرى عندما حصلت بيعة العقبة بين النبي عليه الصلاة والسلام والأنصار، وقد بايعوه على أن يدافعوا عنه في حدود المدينة، لأنه كانت بداية وجود النبي عليه الصلاة والسلام وبحاجة إلى التدرج بالبيعة وبعقد الشروط مع أهل المدينة من الأنصار. فبايعوه على أن يدافعوا عنه في حدود المدينة، ولكن بدر حصلت خارج المدينة وحصل فيها قتال، أي لم يكتفوا بالدفاع بل هنالك قتال، وهذه خارج الشروط، شروط البيعة. مع ذلك عندما قال لهم أشيروا علي، فتكلم أبو بكر وأحسن، ثم تكلم عمر، ثم سكت النبي عليه الصلاة والسلام وقال أشيروا علي، ثم قال سعد بن معاذ فكأنك تشير إلينا، أي إلى الأنصار. فتكلم سعد بن معاذ قال والله لو خذت بنا هذا البحر لخذناه معك، وفي رواية لو سرت إلى برك الغماد لسرنا معك، أي إلى الحبشة. وقال له إننا لأهل الصبر في اللقاء وأهل الصدق عند الحرب، فقالوا هذه المقولة فسر عليه الصلاة والسلام وتبشر خيرا، لذلك كان النصر حليف المسلمين، مع أن جيش أبا سفيان من المشركين كان قرابة 1000 والصحابة كانوا 314 رجلا. هذا الموقف يؤكد عظم وفضيلة الصحابة على سائر أصحاب الأنبياء. تخيلوا أن الذين كانوا مع موسى هم الذين قال الله فيهم وفضلتكم على العالمين، يعني هؤلاء صفوة البشر مع موسى في زمانهم، مع ذلك قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. ويا ليتهم سكتوا عند هذا الحد وقعدوا وضعفوا وخذلوا موسى عن الجهاد وانتهى الأمر، لا، بل ذهبوا إلى أبشع وأشنع مما قالوا من تنصلهم وموقفهم الجبان. مع ذلك قالوا له فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، وهذا فيه استهزاء وهذه كلمة كفر. فاستهزأوا بموسى عليه السلام واستهزأوا بالله عز وجل، قالوا له اذهب أنت، ما قالوا وربنا، قالوا وربك، وكأنهم قالوا لموسى أن الرب الذي أوحى إليك وأمرك بأن نخرج من مصر وأوحى إليك بأن نقاتل هؤلاء، اذهب معه فقاتل هؤلاء الجبارين إنا هاهنا قاعدون، أي إنا هاهنا لا نتزحزح ولا نتقدم ولا نتحرك، في إشارة إلى أنهم اعتادوا على الراحة واعتادوا على الدعاء، لأنهم اعتادوا على المعجزات وشاهدوا المعجزات وعاينوها ابتداء من غرق فرعون ونجاتهم وبعد عبادتهم العجل وما حصل بعدها إلى هذا المشهد. وهذا فيه إشارة إلى أن القوم الذين يعتادون الراحة فإن مآلهم الخذلان ومآلهم الانتكاس ومآلهم الذل، كما حصل مع اليهود الذين هم بنو إسرائيل الذين خذلوا موسى عليه السلام في هذا الموقف. لذلك مما يستفاد من هذه الآية وهذا المشهد أن المسلم ينبغي أن لا يجعل نظام حياته مبنيا على الدعاء وعلى الراحة وعلى أن يأتيه كل شيء جاهزا سهلا ميسرا، لابد أن يجتهد وأن يثابر وأن يبذل وأن يبتلى ويصبر. لذلك ذكر ابن القيم عندما سأل رجل الإمام الشافعي وقال له يا أبا عبد الله أيهما أفضل، أيمكن الرجل أم يبتلى؟ قال لا يمكن حتى يبتلى، فإن نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا عليهم الصلاة والسلام ابتلوا فصبروا فمكنهم الله. لذلك يقول ابن القيم عنده مقولة جميلة، يقول السيادة في الدنيا والسعادة في العقبى لا يوصل إليها إلا على جسر من التعب. يقول السيادة في الدنيا والسعادة في العقبى لا يوصل إليها إلا على جسر من التعب. فهؤلاء ارتضوا لأنفسهم حياة الذل والمهانة والانتظار ما يأتيهم من معجزات، وما أرادوا الجهاد وما أرادوا الطاعة، وخذلوا موسى في جميع المواقف، فكان هذا مآلهم وهذه نهايتهم. لذلك الصحابة عندما وقفوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وصبروا في البأساء والضراء أعزهم الله سبحانه وتعالى وأعلى شأنهم ورفع بهم الدين. فهؤلاء قالوا: اذهب أنت وربك فقاتلا، إنا هاهنا قاعدون. فلا بد للعبد حتى يصل إلى أعلى المراتب في الدنيا والآخرة أن لا يقعد، كما قال المنافقون: وقيل اقعدوا مع القاعدين. فينبغي للعبد أن تكون همته عالية، أن يكون لديه من المثابرة ومن الجلد، وإن ابتلي فلا بد من الصبر، لأن هذا الطريق لا بد فيه من البلاء. قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. مع ذلك موسى صبر، ولكن عندما رأى أن معظم بني إسرائيل، وكان عددهم قرابة 600,000، خذلوه وما استجابوا لأمره، عند ذلك دعا الله سبحانه وتعالى عليهم، وهذه لأول مرة يدعو فيها موسى على قومه. قال: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. وهذه جملة خبرية ولكن بمعنى الإنشاء، أي بمعنى الدعاء، أي قال: يا رب لا أملك إلا نفسي وأخي. طيب، لماذا لم يذكر الرجلين اللذين قال المقولة الماضية معنا وحث قومهما على دخول القرية والجهاد وفتحها؟ قال أهل التفسير: لم يثق موسى بأي من هؤلاء إلا بأخيه هارون، لما شاهد ولما عاين من خذلانهم ونكثهم للعهود. قال: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، لأن أخاه أكبر منه، كان موسى مطيعا له، وجرب في معظم أو كل المواقف فصبر وثبت معه، فلذلك قال: إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. استجاب الله سبحانه وتعالى دعاء موسى. مع ذلك كأن موسى عليه السلام أشفق على قومه، وهذه فائدة، أن الداعية والقدوة والرمز ينبغي أن يكون لديه نفس طويل مع الناس، وأن يصبر على أذاهم كما صبر موسى عليه السلام وصبر سائر الأنبياء. هنا كأن موسى ندم، وكأنه أشفق من هذا الدعاء، لأول مرة يدعو عليهم. فهذه فيها فائدة، أن الداعية طالب العلم والقدوة لا يستعجل. بعض الناس إذا بدأ يدعو الناس، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، إذا وصله انتقاد أو وصله كلام أو شتيمة جلس في بيته، أو بعض الناس إذا ذهب إلى مكان ما ليعطي درس وما وجد من الحضور إلا قلائل ترك الدرس، وبعض الناس إذا تعرض إلى موقف أو فتنة أو إساءة من أقربائه، من أهله، من أبناء حيه، ترك الدعوة وترك طلب العلم. لماذا؟ لأن ليس لديه طول نفس، وليس لديه صبر وجلد كما يعلمنا موسى عليه السلام في هذا الموقف. بقي وحده مع أخيه، قال: إني لا أملك إلا نفسي وأخي. قال: فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، أي اقضي بيننا وافصل بيننا يا رب، كما نكثوا وخذلوني في هذا الموقف فأعطهم ما يستحقون، وافتح لي طريقا ويسر لي أمري بما أستحق بعد كل هذه المواقف. فاستجاب الله سبحانه وتعالى لموسى وعاقبهم من جنس أعمالهم، لأن الجزاء من جنس العمل. قال فإنها محرمة عليهم. هذه العقوبة، العقوبة حرم الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل دخول الأرض المقدسة، وهذا التحريم هو تحريم كوني قدري لا تحريم ديني شرعي، لأن الله سبحانه وتعالى يحب للعباد أن يفتحوا هذه المدينة المقدسة ويتعبد الله سبحانه وتعالى فيها، ولكن لما نكثوا وخذلوا موسى حرمها عليهم. وهنا فائدة، أن الله سبحانه وتعالى بسبب الذنب قد يعاقب الناس أو قد يعاقب صاحب الذنب بأن يحرمه من نعمة، وهذه فيها فائدة، أن الاستحواذ أو دخول الأرض المقدسة والتعبد فيها نعمة عظيمة، فهنا عاقبهم بأن حرمهم من نعمة دخولها. قال فإنها محرمة عليهم، ثم حدد الله سبحانه وتعالى مدة هذا التحريم، قال 40 سنة، ثم ذكر صفة العقوبة، قال يتيهون في الأرض، عاقبهم بالتيه، والتيه أي الحيرة، يحتارون، يضلون الطريق، لا يعرفون أين يستقرون ولا أين يذهبون، يصبحون فيسيرون في طريق لا يتجاوز 18 ميلا، وإذا وصلوا إلى المساء رقدوا، مع أنهم يضعون علامات، فإذا استيقظوا وجدوا العلامات متغيرة، وهكذا 40 سنة. وهنا تكمن نعمة الاستقرار والأمن والأمان، فعاقبهم الله سبحانه وتعالى بعدم الاستقرار وبعدم الأمن والأمان، هنا تتجلى هذه النعمة. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. وهنا فائدة مهمة، أن هذه العقوبة لأنهم اختاروا طريق الضلال الحقيقي الظاهر، فعاقبهم الله بالضلال المعنوي التيه، وهو تيه حسي تيه حقيقي. لذلك كل من اختار طريق الضلال الظاهر بأن لا يستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يعاقبه من جنس ما اختار بعدم الاستقرار وبعدم الأمن والأمان. وفائدة أخرى مهمة، أن هذا التيه الذي وقعوا به تيه حقيقي، فإن الأمم من بعدهم إذا لم يحفظوا بيت المقدس والمسجد الأقصى ومقدسات المسلمين، فإن الله سيعاقبهم بتيه، ولكن من نوع آخر، هو تيه معنوي، تيه فيه الضلال وفيه التخبط وفيه الفرقة وفيه عدم الاستقرار وفيه عدم الأمن وفيه التأخر في آخر الركب، وفيه أن الأمة تكون أمة ضعيفة، أمة ذليلة بسبب خذلانهم وتركهم لبيت المقدس. وهذا ما هو حاصل في أيامنا، الأمة إذا ما خذلت وتركت المسجد الأقصى أو جميع المقدسات بما فيها المسجد الحرام والمسجد النبوي أدام الله عليهم الأمن والأمان، إذا ما خذلت هذه المقدسات وضعفت الأمة عن استرداد المقدسات من المسجد الأقصى السليم، فإن الله يبتليها ويعاقبها بالتيه المعنوي، وهو أن تكون بمؤخرة الأمم. فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، فكأن موسى كما ذكرنا أشفق عليهم، فقال الله سبحانه وتعالى فلا تأس على القوم الفاسقين، لا تأسف ولا تحزن عليهم، فقد فسقوا أي خرجوا عن طاعة الله سبحانه وتعالى، وخرجوا عن أوامرك، وما امتثلوا لما أراد الله سبحانه وتعالى منهم لفتح بيت المقدس والتعبد فيها وقتال الجبابرة العمالقة، فأصبحوا فاسقين بما اقترفوه من مواقف مرت ومن هذه. لذلك هذه القصة وهذا المشهد فيها العديد من الفوائد ولكن نكتفي بهذه الفوائد والعبر على أن ننتقل إلى مرحلة ما بعد التيه. ما الذي حصل في التيه؟ كيف عاش بنو إسرائيل هذه الأربعين سنة؟ ولماذا كانت أربعين سنة؟ وموت هارون عليه السلام وموت موسى عليه السلام، وما الذي حصل وكيف فتحت بيت المقدس؟ هذا ما سنتعرف عليه ونقف عليه بمشيئة الله سبحانه وتعالى مع بعض الفوائد والعبر في الدروس القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.